أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. بعد أن استوفى الشيخ رحمه الله تعالى الكلام في المسألة عن الوجوه المذكورة للتفرقة بين مسألة الأرطال ومسألة الصاع، أراد أن يذكر وجها آخر يقترحه، ثم يحيل المسألة إلى غيره من المحققين ليدلوا فيها برأيهم. فيقول الشيخ رحمه الله تعالى أن في مسألة الأرطال احتمالين. الاحتمال الأول أن يقال بأن بناء المشهور في مسألة الأرطال على عدم تحقق الإشاعة بمجرد العقد، بل يحكم بأن المال انتقل إلى المشتري لأنه باع كل الثمرة، غير أنه استثنى مقدارا كليا من هذه الثمرة يساوي رطلين أو ثلاثة أرطال أو أربعة أو غير ذلك. ويستفاد من حكمهم بجواز تصرف المشتري في المجموع من دون حاجة إلى استئذان البائع، ومن حكمهم بأنه لو فرط البائع في حفظ المجموع وأهمل بحيث كان التلف مستندا إليه، كان اللازم على البائع على المشتري أن يؤدي إلى البائع حقه من الباقي. يستفاد من هذين الحكمين أن الاشتراك ليس حاصلا وقت العقد، وإنما يحصل الاشتراك بالتلف. فظاهر كلامهم في هذين الموردين، مورد هذين الحكمين، أن الاشتراك ليس سابقا على التلف بل حصل وقت التلف، وهذا معنى اختصاص الاشتراك بالتلف. يمكن أن يقال بناء على هذا الاحتمال أن استثناء البائع مقدار رطلين أو ثلاثة أرطال أو غير ذلك من العناوين ظاهر في الكلية، غير أنه ليس المراد بالكلي الكلي في الموجود وقت العقد، بل الكلي فيما يسلم للمشتري، بمعنى أنه إذا سلم المقدار إلى المشتري مقدار الثمرة وورد التلاف كان حق البائع ثابتا فيما يبقى بعد التلف. هذا هو الظاهر من صيغة الاستثناء المأخوذة في العقد، إذا قال بعتك هذه الثمرة إلا مقدار صاعين أو إلا مقدار ثلاثة أصواع. إذن ظهور العنوان المأخوذ في طرف المستثنى في الكلية هذا ثابت بناء على هذا الاحتمال، أي احتمال عدم تحقق الاشتراك بينهما بمجرد العقد. غاية الأمر أن هذا الكلي ليس الكلي المقيد بمجموع الثمرة، بل الكلي المقيد بما يبقى بعد التلف، وهذا معنى الاشتراك. طبعا الشيخ رحمه الله تعالى يذكر وجها آخر على تقدير آخر، لكن يظهر والله العالم أن هذا الكلام فيه نقص، وذلك لأن تقييد الكل بما يبقى بعد التلف أيضا لا يحقق الإشاعة، لإمكان أن يكون دائرة صدق الكلي أضيق من دائرة ما قبل التلف، ومع ذلك يبقى كليا ولا يكون حينئذ كسرا مشاعا. بلى، لو حمل كلامه قدس الله نفسه على ما ذكره بعض المحشين من أن المراد للبائع الكلي قبل التلف والكسر المشاع بعد التلف، بحيث يكون عنوان الرطل المستثنى محمولا على معنيين لا على معنى واحد. إن قلت كيف يستفاد من لفظ واحد معنيان مختلفان، والحال أن إرادة معنيين من لفظ واحد إما مستحيلة أو أنها وإن كانت ممكنة لكنها خلاف الظاهر، إذن على كل تقدير لا مجال لحمل العقد على هذا المعنى. قلت المستحيل وما يكون خلاف الظاهر إنما هو إرادة معنيين في عرض واحد من لفظ واحد. أما إذا أريد معنيان مختلفان في موردين من لفظ واحد يكون أحدهما مستفادا من اللفظ بذاته والآخر مستفاد من اللفظ بمعونة قرينة خارجية فلا بأس، وهذا هو المدعى في المقام. فإنه إذا قال بعتك هذه الثمرة إلا رطلين كان الظاهر من الصيغة المستثنى والمستثنى منه والاستثناء ما يسابق الكلية قبل التمر والمشاع بعد التمر، هذا ما ذكره بعض المحشين، لكن الإنصاف أن إشكال استفادة المعنى المتعدد من اللفظ الواحد باقية على حالها، إذ لا يعقل أن تكون دلالة اللفظ على معناه مجامعة لدلالته على غير معناه بضمينة القرينة، لأن هذه القرينة إما أن تكون حادمة لظهور اللفظ أو لا. فإن كانت حادمة لظهور اللفظ لم يعقل إرادة المعنى الأول، وإن لم تكن هادمة لظهور اللفظ لم يعقل إرادة المعنى الثاني، وهذا لو سلمنا بإمكان إرادة معنيين أحدهما متأخر عن الآخر أو مغاير للآخر في المورد. هذا كله إن قلنا بأن بناء المشهور على عدم الإشاعة وقت العقد. أما إن كان بناء المشهور كما يظهر من بعض الفقهاء احتماله الإشاعة بمجرد العقد كما يستفاد من كلمة صاحب مفتاح الكرامة قدس الله سره الزكية، مما يصب في هذا الاتجاه بأن كان الحكم في مسألة الأرطال أنه بمجرد العقد يشارك المشتري البائع في ملكية المجموع بحيث يكون المجموع مملوكا لهما بنحو الإشارة. بناء على هذا المعنى يمكن أن توجه مسألة الأرطال ويميز بينها وبين مسألة الصاع بأن المستثنى كلي، وإذا كان المستثنى ظاهرا في الكلية كان المستثنى منه أيضا ظاهرا في الكلية، وذلك لأن المتحصل من قوله بعتك هذه الثمرة إلا رطلان أن المبيع هو مجموع هذه الثمرة الذي يستثنى منه الرطل. فصحيح أنه أخذ في مقام إنشاء العقد من الناحية اللفظية عنوان هذه الثمرة، إلا أن هذه الثمرة قيدت بقيد كلي يستحيل معه عنوان هذه الثمرة من الجزئية إلى الكلية، لأن هذه الثمرة مع كونها مقيدة بقيد كلي لا تكون إلا كلية، لأن تردد المستثنى بين أفراد متعددة يعني تردد المستثنى منه بين أفراد متعددة. فإذا يكون البائع مالكا لعنوان كلي والمشتري مالكا لعنوان كلي، فتتعلق ملكيتهما بعنوانين كليين متعلقين بهذا الموجود الجزئي. فإذا عرض التلف على الموجود الجزئي كانت نسبة التلف إلى كل منهما على نهج واحد، وإلا لازم الترجيح بلا مرجح، لأن المفروض أن المشتري يملك كليا والبائع يملك كليا، فتخصيص التلف بالبائع دون المشتري أو بالمشتري دون البائع بأن يقال أن هذا الجزئي التالف لأحدهما يحتاج إلى مرجح وهو غير موجود في المقام. هذا في مسألة الأرطال. أما في مسألة الصاع فالمفروض أن المشتري يملك الكلي وأما البائع فإنه يملك الجزئي، فإذا عرض التلف على الجزئي لم يكن هناك ما يزاحم الحكم بتعين التلف في مال البائع. إن قلت إن باع مال البائع في مسألة الصاع أيضا يكون كليا إذا لوحظ تقيد الصاع بكونه منه، كما لو قال بعتك صاعا من هذه الصبرة، إذ المفروض أنه مع تحقق البيع فعلا يكون البائع مالكا لما عدا الصبرة من هذه، لما عدا الصاع من هذه الصبرة. ف فيكون أيضا مالكا لعنوان كلي. والمفروض أن التلف كان بعد العقد، إذا عرض التلف على الصبرة التي لا يملك البائع منها إلا عنوانا كليا لا أكثر لا غير. قال الشيخ رحمه الله تعالى أن هذا الكلام صحيح، بمعنى أن البائع يملك بعد البيع العنوان الكلي، ولكن ملكية البائع للمال ليست بعنوان كلي، بمعنى أن دعوى أن الإشكال مبني على انحصار ملكية البائع في العنوان الكلي، وهذا الانحصار لا وجه له. نعم يملك عنوانا كليا، وذلك لأنه إذا لوحظ اشتمال الصبرة على عدة أصواع فالذي يملكه البائع منها ما عدا الصاع المبيع. هذا الكلام صحيح، لكن هذا لا يعني زوال ملكية البائع عن هذا الصاع بعينه أو هذا الصاع بعينه، بل لا مانع من الجمع بين دعوى ملكية البائع لكل الأصواع وملكية المشتري لصاع منها، وذلك للاختلاف بين ما يملكه المشتري وما يملكه البائع. وإن شئت قلت أنه إن كان مقصود المستشكل انقلاب ملكية البائع من الجزء إلى الكلي فهذا الانقلاب لا وجه له، وإن كان مقصود المستشكل أن البائع بعد بيع الصاع يملك زيادة على هذه الأفراد عنوانا كليا ينطبق عليها، بمعنى أنه يمكن التعبير عما يملكه البائع تارة بهذه الأفراد وتارة بما عدا الصاع من الصبرة، فإن أريد هذا المعنى فهو لا يقتضي ورود إشكال على ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى، لأن تعين التلف في مال البائع لا يتوقف على عدم ملكية العنوان الكلي، بل يتوقف على عدم ملكية الجزء. إذن إذا كان البائع مالكا للجزء كان التلف في ماله لا في مال المشتري، فإذن لا يلزم من ذلك الترجيح بلا مرجح لو حكمنا بأن التلف في مال المشتري. ثم إن الشيخ رحمه الله تعالى ينقل عن الشهيد الثاني في الروضة تبعا للمحكي عن الشهيد في حواشيه أن بيع الصبرة يكون على أنحاء عشرة، لأن الصبرة إما أن تكون معلومة من حيث المقدار أو مجهولة، والبيع فيها إما أن يكون ببيعها أجمع أو بيع كسر مشاع منها أو بيعها بنحو بيع صاع منها أو بيعها بأن تباع كل قفيز بكذا أو كل كيلو بكذا. فإن كانت معلومة المقدار صحت هذه البيوع كلها إلا ما ذكر في القسم الأخير وهو بيعها كل كيلو بكذا، وذلك لعدم العلم بأنها بكم مقدار، لا من جهة أنه لا يعلم كم مقدارها، يعلم هو كم مقدارها، ولكن المفروض أنه لم تبع كلها، بيع كل قفيز منها بكذا ولا يعلم كم قفيز يباع منها، فلعل المشتري يبيع يشتري ثلاثة أو أربعة أقفزة وهكذا، فإذا لم يتعين مقدار المبيع بطل البيع. إذن يجوز بيع الصبرة المعلومة المقدار كلها جملة واحدة، ويجوز بيع الكسر المشاع منها بأن يباع ثلثها أو ربعها، ويجوز أن يباع صاع منها وهو مسألة بيع الصاع من الصبرة، ويجوز أن تباع كل قفيز منها بدرهم احتمالا على رأي، لكن الشيخ يبطل هذا كما سيأتي التصريح منه قدس الله نفسه الزكي، هذا كله إن كانت الصبرة معلومة من حيث المقدار. أما إذا كانت الصبرة مجهولة من حيث المقدار فلا يجوز بيعها كلها للجهل بمقدارها، ولا يجوز بيع ثلثها، وذلك لأن الجهل بمقدارها يستتبع الجهل بالثلث، بل يجوز أن يباع صاع منها، وكذلك لا يجوز أن تباع كل قفيز بكذا وكذا، أيضا هذا ليس بتأمل. ذهب صاحب كشف اللسان قدس الله نفسه إلى أنه لا بأس بأن تباع الصبرة كل قفيز بكذا، لا بأس بذلك. يقول باعتبار أن العلم بعدد الأقفزة ممكن من خلال الكيل أو غيره، فإذا أمكن رفع الجال فلا بأس بذلك. هذا وقد ذكر العلامة في التذكرة نظائر لهذا المورد، هذا ما ذكره صاحب كشف اللسان، ولكن الشيخ قدس الله نفسه يتنظر في الذي ذكره صاحب الكفاية لا كشف اللسان، يقول أن هذا الكلام فيه نظر. وجه النظر ظاهرا والله العالم أنه تارة يتعلق البيع بجملة الصبرة، كما لو بيعت الصبرة بالمشاهدة من دون العلم بمقدارها، وكان الثمن مقدرا بعدد الصيعان فيها، فمن الممكن حينئذ أن يقال أنه لا بأس بالحكم بصحة مثل هذا البيع، ولكن هذا البيع يكون من بيع جملة الصبرة ومجموع الصبرة، لا بيع في مقابل ذلك البيع الأول، مع أن البطلان هنا وجيه. وجه البطلان أنه يشترط في المقدر بالكيل والوازن العلم بقدره من حيث الكيل والوازن حال البيع، ولا يكفي ارتفاع الجهالة بعد البيع، ولا يكفي الحكم بأن الثمن يتقدر بقدر المبيع، وذلك لأن هذا يعني أن المجهول ليس مقدار المبيع فقط بل مقدار الثمن، كما لو قلنا بأن الصبرة إن كانت 3 صيعان فلكل صاع درهمان، أي أن الثمن 6، وبين أن تكون الصبرة وقد تكون الصبرة 4 صيعان فيكون الثمن 8، إذن الجهل بمقدار الصيعان يستلزم الجهل بمقدار الثمن، ومن الواضح أن الجهالة في الطرفين أولى بالبطلان من الجهالة في الطرف الواحد. إذن هذه الصورة مضافا إلى أنها عين الصورة الأولى وهي بيع جملة الصبرة، الأوجه الحكم بالبطلان فيها. وقد تباع الصبرة كل قفيز بدرهم، بمعنى أن البيع ليس للمجموع بل البيع لما يكال من الصبرة، وهو ما يتعلق به رغبة المشتري من الصاع المكيل، فيكال لكل مشتر مقدار، ويكون الثمن مقدرا بمقدار الكيل الذي تحقق في الخارج، بمعنى أن البيع يكون معلقا على القفيز المعين المكيل أو المعين بمجرد التعيين، ومثل هذا تعليق في البيع مبطن للبيع. ولعل هذا وجه النظر الذي ذكره الشيخ قدس الله نفسه الزكية. ثم إنه لو بيعت الصبرة بالنحو الثالث وهو بيع قفيز منها أو بيع صاع منها، فتارة يكون الصاع معلوم الاشتمال فيها فلا أشكال في صحة البيع، وتارة لا يكون هناك علم باشتمال الصبرة على الصاع بل يكون هناك ظن، فالظن تارة يكون من قبيل إخبار البائع أو من قبيل استصحاب وجود الصاع في الصبرة كاستصحاب بقاء المقدار الذي يشتمل على الكيل المعين، ففي مثل هذه الصورة ينضبط الحكم بصحة البيع، لأن إخبار البائع كما يجري في مسألة الكيل والوزن الظاهر أنه يجري في مسألة الإخبار بوجود الصاع، إذ مع العبارتان مشتركتان في جلات الكفاية. وتارة يكون عندنا ظن غير مستند لا إلى أخبار البائع ولا إلى الاستصحاب، فهل يصح البيع أو لا يصح؟ نرى منهم من قال بعدم الصحة بعدم وجود العلم، ومنهم من قال بالصحة مع كونه خيارا. وورد على هذا الكلام بأن إما أن يقال بالصحة إذا انكشف ثبوت المقدار في الصبرة وعدم الخيار، وإما أن يقال بالبطلان حال العقد مع عدم الاشتمال، بمعنى أنه لا وجه للجمع بين الصحة والحكم بالخيار مع انكشاف عدم الاجتماع. بيان ذلك أن الحكم بالخيار مرده إلى الحكم بنفوذ البيع في المقدار الموجود وعدم نفوذه في المقدار المفقود، كما لو باعنا صاعا من هذه الصبرة والحال أنه لم يوجد صاع وإنما وجد نصف صاع، فهل يحكم ببطلان البيع مطلقا أو صحته وعدم الخيار، أو يقال بأن النصف الموجود يكون مملوكا للمشتري ويثبت للمشتري خيار تباعد الصفقة كما هو الحال في كل بيع ينحل فيه المبيع من حيث المقدار إلى أجزاء، وذلك لانحلال البيع بانحلال المبيع إلى بيوع متعددة، وحيث إن هذه البيوع وقعت بنحو الاشتراط كما هو ظاهر التقدير، إذن يثبت للمشتري في البيع الثابت الخيار بسبب البيع الفائت. إذن ينبغي الحكم بالتفصيل بين المسألتين. هذا الرأي يستوجهه الشيخ الأنصاري رحمه الله تعالى، يقول أن لهذا وجها ولكن المسألة محل خلاف. نقرأ المقطع. قال: ويمكن أن يقال إن بناء المشهور في مسألة استثناء الأرطال إن كان على عدم الإشاعة قبل التلف واختصاص الاشتراك بالتالف دون الموجود كما ينبئ عنه فتوى جماعة منهم، أي ينبئ عن عدم الإشاعة وعن اختصاص الاشتراك بالتالف، بأنه لو كان تلف البعض بتفريط المشتري كان حصة البائع في الباقي. هذا الحكم يؤيد عدم الإشاعة، إذ لو كان المال مشاعا لتلف من مال البائع بالنسبة، ويؤيده استمرار السيرة في صورة استثناء أرطال معلومة من الثمرة على استقلال المشتري في التصرف وعدم المعاملة مع البائع معاملة الشركاء. قال: إن كان البناء كذلك فالمسألتان مشتركتان في التنزيل على الكلي، أي أنه كما أن الصاع ينزل على الكلي كذلك الأرطال تنزل على الكلي، ولا فرق بينهما إلا في بعض ثمرات التنزيل على الكلي وهو حساب التالف عليهما، ولا يحضرني وجه واضح لهذا الفرق إلا دعوى أن المتبادر من الكلي المستثنى هو الكلي الشائع فيما يسلم للمشتري أو فيما يسلم للمشتري. قد تقرأ قراءتين، يعني يسلم بلحاظ التلف، يسلم بلحاظ القبض، ويسلم ظاهرا أوفق بما ذكره في صدر عبارته، لا مطلق الموجود وقت البيع، أي أن الكلي يلاحظ بالإضافة إلى ما بقي بعد التلف. وإن كان بناؤهم على الإشاعة من أول الأمر أمكن أن يكون الوجه في ذلك، أي في الفرق بين المسألتين، أن المستثنى كما يكون ظاهرا في الكلي في مسألة الأرطال كذلك يكون عنوان المستثنى منه الذي انتقل إلى المشتري بالبيع كليا، بمعنى أنه ملحوظ بعنوان كلي يقع عليه البيع، أي أن الملحوظ في مقام إنشاء العقد هو هذا العنوان الكلي، فمعنى بعتك هذه الصبرة إلا صاعا منها بعتك الكلي الخارجي الذي هو المجموع المخرج عنه الصاع، هذا هو المبيع، فهو كلي كنفس الصاع، فكل منهما أي من البائع والمشتري في مسألة الأرطال مالك لعنوان كلي، فالموجود مشترك بينهما لأن نسبة كل جزء منه إلى كل منهما على نهج سواء، فتخصيص أحدهما به ترجيح من غير مرجح، وكذا التالف نسبته إليهما على السواء فيحسب عليهما. طبعا هذا الكلام الذي ذكره الشيخ إنصافا لا قوة فيه، وذلك لأن زوال ملكية البائع عن خصوصيات الأفراد لم يذكر وجهها في هذا البيان، بمعنى أن البائع كان يملك الجزئي فأصبح بعد البيع يملك الكلي. ما وجه ذلك؟ إذ المفروض أن المشتري إنما يملك الكلي بحسب ما اعترف به، فلماذا يقال ببقاء ملكية البائع للجزئي في مسألة الصاع ولا يقال ببقاء ملكية البائع للجزئي في مسألة الأرطال والمشتري يملك في كلتا المسألتين الكلي؟ لماذا؟ إن قيل بأن البائع باع وقد استثنى الأرطال، والأرطال عنوان كلي، فهو أيضا باع الخصوصية، نقول إذا كان المستثنى كليا فنسبة هذا الكلي إلى المجموع كنسبة الصاع إلى الصبرة، فينبغي أن يقال بملكية المشتري للأفراد أيضا لا لخصوص الكلي. إذن إن قيل بأن المشتري لا يملك إلا الكلي، جاء الإشكال في طرف خروج الخصوصيات الجزئية عن ملكية البائع. وإن قيل بأن البائع بالاستثناء نقل الجزئيات والخصوصيات إلى المشتري، إذن يكون الكلام في طرف البائع أيضا موجودا وحالا واردا، وهو أنه لماذا يقال حينئذ بعدم ملكية المشتري للخصوصيات. إذا هذا الكلام الذي يرجع إلى عدم ملكية أحدهما للخصوصيات هذا أمر لا وجه له. وهنا أيضا محذور آخر، وهو أنه يلزم أن يكون الملك بلا مالك، لأن الخصوصيات أمور مملوكة يعني أموال، فمن يملكها؟ المفروض أن الكلي يملك، المشتري يملك كليا والمالك البائع يملك الكلي، فالخصوصيات لمن؟ فإن قيل باشتراكهما في الخصوصيات وردت الإشاعة، وإلا لازم بقاء الملك بلا مالك، وهذا أيضا غير مقبول. قال وهذا بخلاف ما إذا كان المبيع كليا كما في مسألة الصاع، فإن مال البائع ليس ملحوظا بعنوان كلي كما في قولنا بعنوان كلي في قولنا بعتك صاعا من هذه الصبرة، أي أنه في مقام البيع لم يتعلق البيع إلا بالكلي، أما مال البائع فليس ملحوظا في البيع أصلا، لا موضوعية له في البيع، إذ لم يقع موضوعا لحكم في الكلام حتى يلحظ بعنوان كلي كنفس الصاع. صحيح أن الصاع مقيد بأن يكون في هذه الصبرة أو من هذه الصبرة، لكن هذا لا يستوجب تبدل مال البائع من الجزئية إلى الكلية، إذ الموجب للتبدل إما كون الصاع كليا، وكون الصاع كليا لا يستلزم تبدل المال الآخر، فنسبة الصاع إلى الصبرة كنسبة الصاع إلى زيد، فكما أن زيد جزئي والصاع كلي كذلك الصاع كلي والصبرة جزئية. وإن كان الموجب للتبدل سريان الكلي بعد البيع في الصبرة، بحيث يكون البائع بعد البيع مالكا لما عدا الصاع، ففيه أن هذا السريان ليس بحيث يزول عن الخصوصيات ملكية البائع، إذ يمكن الجمع بينهما بعد الاختلاف بالجزئية والكلية. فإن قلت إن مال البائع بعد بيع الصاع ليس جزئيا حقيقيا متشخصا في الخارج فيكون كليا كنفس الصاع، قلت نعم، ولكن ملكية البائع له للمال ليس بعنوان كلي حتى يبقى ما بقي ذلك العنوان. الإنصاف أن العبارة يظهر منها التسليم ويظهر منها المناقشة، والصياغة ليست بتلك المتانة. يريد الشيخ رحمه الله تعالى أن يقول أنه لا بأس بالجمع بين المطلبين، بأن يقال عن مال البائع أنه كلي من جهة وأنه جزئي من جهة، هذا ما يريده الشيخ. نعم مال البائع ليس متشخصا خارجيا، لأن المفروض أن هذه الصبرة فيها صاع مشتري، لكن مع ذلك ليس مال البائع في هذه الصبرة كليا حتى يبقى ما بقي مصداق ذلك العنوان الكلي، بل المال البائع جزئي من جهة، وهذا يعني أن مال البائع كلي من جهة جزئي من جهة أخرى، ليكون الباقي بعد تلف البعض صادقا على هذا العنوان وعلى عنوان الصاع على نهج سواء، ولازم طبعا ذلك أن يوزع التلف عليهما ليلزم من تخصيص التلف بأحدهما الترجيح من غير مرجح فيجيء الاشتراك، فإذا لم يبق إلا صاع كان الموجود، طبعا هذا قوله، فإذا لم يبق متفرع على قوله ليس بعنوان كلي، نعم ولكن ملكية البائع له ليس بعنوان كلي، وإذا لم تكن بعنوان كلي فإذا لم يبق إلا صاع كان الموجود مصداقا لعنوان ملك المشتري فيحكم بكونه مالكا له، ولا يزاحمه بقاء عنوان ملك البائع الكلي، لأن البائع يملك أيضا كليا. ليش؟ لأن التالف تلف من مال البائع، لأن التلف وهو الجزئي كان مملوكا للبائع، وقد عرفت أن الجمع بين جزئية ملك البائع وكليته لا بأس بها، فتأمل لعل وجه الأمر بالتأمل أن الذي قاله الشيخ رحمه الله تعالى مع الإشكال فيه من جهة الجمع بين الجزئية والكلية التي يصعب القبول بها، أن الأولى أن يقال بأن المسألة مبنية على عدم ملكية البائع للخصوصية التالفة لا على ملكية البائع للعنوان الكلي، ومن الواضح أن البائع إذا كان يملك الجزئي فهو يملك الكلية الصادقة عليه، فلا منافاة بين الأمرين، وإنما تكون المنافاة بينهما مع الانحصار. فإذا قلنا بأن البائع يملك الكلي بمعنى أنه لا يملك الجزئي حصلت المنافاة بين الأمرين، أما إذا كان البائع يملك الجزئية والكلية في الجزئي فلا بأس، وحيث إن الفرق يتوقف على وجود على تعلق ملكية البائع للخصوصية التالفة في مسألة الصاع دون مسألة الأرطال فالوجه صحيح، هذا الوجه الثاني صحيح، هذا ما خطر عاجلا بالبال، وقد أوكلنا تحقيق هذا المقام الذي لم يبلغ إليه ذهني القاصر إلى نظر الناظر البصير الخبير الماهر عفى الله عن الزلل في المعاثر. طبعا إذا بغينا نحتاط فلا بد من المصالحة. قال في الروضة تبعا للمحكي عن حواشي الشهيد إن أقسام بيع الصبرة 10، لأنها إما أن تكون معلومة المقدار أو مجهولته، فإن كانت معلومة صح بيعها أجمع، وبيع جزء منها معلوم مشاع، وبيع مقدار كقفيز تشتمل عليه، وبيعها كل قفيز بكذا لا بيع كل قفيز منها بكذا. نعم، هذه 5 شقوق مع الشقين الماضيين تكون مجموع الشقوق يكون 10، والمجهولة كلها باطلة إلا الثالث وهو بيع مقدار منها تشتمل عليه، وهو بيع مقدار معلوم أن يشتمل الصبرة عليه، ولو لم يعلم باشتمالها عليه فظاهر القواعد والمحكي عن الشهيد وغيرها عدم الصحة، واستحسنه في الروضة. ثم قال ولو قيل بالاكتفاء بالظن باشتمالها عليه كان متجها، والمحكي عن ظاهر الدروس واللمعة الصحة قال فيها فإن نقصت قال بالصحة مع عدم العلم بالاشتمال، فإن نقصت تخير بين أخذ الموجود منها بحصته، فإن كان الموجود نصفا أخذه بنصف الثمن وهكذا، وبين الفسخ لتباعد الصفقة، وربما يحكى عن المبسوط والمحكي خلافه ولا يخلو عن قوة، هذا المحكي عن المبسوط وهو البطلان لا يخلو عن قوة، وإن كان في تعيينه نظر، يعني القول بتعيين البطلان يحتاج إلى دليل، لا لتدارك الغرر بالخيار، ألم يقل مثلا الشهيد الأول كما عن ظاهر الدروس واللمعة بالصحة، ثم قال بالخيار مع تبين النقصان. قد يقال بأن هذا الكلام يرد عليه أنه لا وجه للحكم بالخيار بالبطلان تأييدا للشهيد الأول، باعتبار أن الغرر الموجود الذي يستند إليه الحاكم بالبطلان متدارك بالخيار فلا غرار. الشيخ رحمه الله تعالى يرى أن هذا الجواب ليس بتام، وذلك لأن الغرر الذي تدور الصحة مدار عدمه هو الغرر الملحوظ بالنسبة إلى العقد بنفسه، للعقد المحكوم بالخيار. فكل عقد في نفسه يرد على أحد الطرفين غرر فيه فهو محكوم بالبطلان، ولو أمكن دفع الغرر بثبوت الخيار، وذلك ظاهر دليل النهي عن الغرر المحمول على النهي الإرشادي إلى البطلان. لا لتدارك الغرر بالخيار، لما عرفت من غير مرة من أن الغرر إنما يلاحظ في البيع مع قطع النظر عن الخيار الذي هو من أحكام العقد، فلا يرتفع به الغرر الحاصل عند العقد. إذن ما وجه البطلان حتى تقوي كلام صاحب المبسوط؟ قال بل عفوا حتى تقوي كلام صاحب الشهيد صاحب الدروس، قال بل لمنع الغرر. طبعا هذا كله نقل عن بعض، بل لمنع الغرر، يعني كأن هذا الذي يرى الصحة ومنه الشيخ احتمالا يمنعون الغرر في مثل هذا المورد. مثلا اشتريت صاعا من هذه الصبرة من دون أن أعلم بأن هذه الصبرة فيها مقدار صاع أو لا، كما لو أقيم المزاد على الصبرة فاشترى عشرة أصوع وكان آخرهم زيدا، زيد لم يعلم بأنه لا يبقى من الصبرة مقدار صاع، فهل نحكم بالبطلان؟ قل لا، بس نحكم بالصحة لأنه لا غرر. إذ المفروض أن نفوذ مثل هذا العقد إنما يكون بنحو التبعيض، فإذا كان النفوذ بنحو التبعيض حكمنا له بالخيار، ولا غرار في مثل هذا العقد ولا إقدام على الخطر، بل لمنع الغرر. وإن قيل كيف لا يكون غرر والحال أن أصل المبيع ليس بمعلوم الوجود، وعدم العلم بالوجود من أعظم الغرار، وإن قيل عدم العلم بالوجود من أعظم أفراد الغرار، قلنا نعم إذا بني العقد على جعل الثمن في مقابل الموجود، بمعنى أن يكون التقابل بين كل الثمن وبين الموجود وهو نصف الصاع مثلا. أما إذا قلنا بالتبعيض والتوزيع فلا غرار، وأما إذا بني على توزيع الثمن على مجموع المبيع غير المعلوم الوجود بتمامه فلا غرار عرفا. وربما انتهى هذا الاحتمال وهو احتمال الصحة، وربما تحتمل الصحة مع مراعاة تبين الاشتمال، مراعا بتبين اشتمالها عليه، وفيه أن الغرر إن ثبت حال البيع لم يندفع بتبين الاشتمال، لأن الغرر يدور مدار الجهل، فإذا كان الجهل موجودا وقت العقد حكمنا بالبطلان، وإن لم يوجد الغرر وقت العقد فلا وجه للخيار حينئذ، لم ينفع تبين الاجتماع. هذا ولكن الأوفق بكلماتهم في موارد الغرار عدم الصحة إلا مع العلم بالاجتماع أو الظن الذي يتعارف الاعتماد عليه ولو كان من جهة استصحاب الاجتماع. وأما الرابع مع الجهالة وهو بيعها كل قفيز بكذا، فالمحكي عن جماعة المنع، وعن ظاهر إطلاق المحكي من عبارتي المبسوط والخلاف أنه لو قال بعتك هذه الصبرة كل قفيز بدرهم صح البيع، قال في الخلاف لأنه لا مانع منه والأصل جوازه، وظاهر إطلاقه يعم صورة الجهل بالاشتمال أيضا، وهي المسألة الأولى السابقة. وعن الكفاية نفي البعد عنه، إذ المبيع معلوم بالمشاهدة والثمن مما يمكن أن يعرف، بأن تكال الصبرة قوله المبيع معلوم بالمشاهدة يعني أنه لا يتوقف العلم على الكيل والتقدير، بل يكفي العلم الحاصل بالمشاهدة. هذا وقد نوقش بأن المشاهدة شيء والعلم المشترط شيء آخر. والثمن مما يمكن أن يعرف بأن تكال الصبرة ويوزع الثمن على قفزاتها. قال وله نظائر ذكر جملة منها في التذكرة. الشيخ يقول وفيه نظرون أنه لما عرفت صلى الله على محمد وعلى الطاهرين.